وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي الباب 13، وهو باب تخفيف الصلاة والخطبة. وفي الحديث 71 بعد 800، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي، هو إسحاق بن راهويه، جميعا عن ابن عيينة وهو سفيان. قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ على المنبر ونادوا: يا مالك. يعني فيه استشهاد الخطيب في خطبته بالآيات القرآنية واستدلاله بالآيات. والحديث متفق عليه، يقرأ على المنبر ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وهو أبو محمد السمرقندي صاحب كتاب السنن، سنن الدارمي. قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. في الطريق الثاني عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن وكانت أكبر منها. والحديث تفرد به الإمام مسلم رحمه الله عن البخاري. وفيه قراءة سورة قاف في يوم الجمعة في الخطبة على المنبر، ولكثرة ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في خطبة الجمعة، حفظتها أخت عمرة وهي أم هشام، وفيه أيضا كما قلنا الاستدلال للقرآن في خطبة الجمعة. والمحافظة على ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وكلما أكثر الخطيب من ذكر الآيات ومن ذكر الأحاديث فهو أفضل، يذكر الناس بآيات الله وبأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يبين ما يحتاج إلى بيان. وقال: حدثني محمد ابن بشار وهو العبدي البصري الملقب بن دار، قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر ربيب شعبة، قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن خبيب عن عبد الله ابن محمد ابن معن عن بنت لحارثة ابن النعمان، قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت: وكانت نورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحدا. الطريق الثاني أيضا، قال: وحدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان، قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. هو نص الحديث. أخت عمرة هي أم هشام، وتفرد به الإمام مسلم، وفيه استحباب قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة. لأنها تذكر هذه السورة بالعقيدة، تذكر بالتوحيد، تذكر بيوم القيامة، وتذكر بأن الله سبحانه وتعالى مطلع على خبايا النفوس، وتذكر ببعض الأقوام المكذبين وماذا فعل الله بهم. فهي سورة عظيمة، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد الكوفي العبسي، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة ابن رعيبة قال رأى بشر ابن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. تفرد به مسلم عن البخاري. أنكر عليه لماذا يرفع يديه معا، والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يشير إلا بواحدة. ويرفع يديه إذا دعا في الخطبة بنزول المطر أو بتحويله، أما إذا كان بغير ذلك فيرفع السبابة سواء كان في وعظه أو كان في دعائه. قرأنا حديث يعلى وفيه قراءة ونادوا يا مالك على المنبر، وقرأنا حديث بنت حارثة بن النعمان وفيه التذكير بسورة قاف في خطبة الجمعة، وقرأنا أيضا حديث عمارة وفيه إنكاره على بشر ابن مروان حين رفع يديه في الخطبة أي في غير دعاء نزول المطر وفي غير الدعاء بتحويله. ومن فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ونحن في آخر المجلد الرابع، الصفحة 41 و400، رسالة إلى سائل قال فيها: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعده: يا محب، كتابك الكريم المؤرخ في 1988 ميلادية وصلك الله بهداه وما تضمنه من الإفادة، لأنك قد التحقت بالكلية الأكاديمية العربية للنقل البحري في جمهورية مصر العربية، وأن النظام لديها يجبر الطالب على حلق لحيته. وطلبك النصيحة والتوجيه حول الموضوع إلى آخره كان معلوما، وعليه نشكرك على حسن عنايتك وسؤالك عما يهمك من أمر دينك، ونسأل الله لنا ولك الفقه في دينه والثبات عليه. ونفيدك بأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين، متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وبناء على ذلك أوصيك بترك الكلية المذكورة والانتقال إلى غيرها إذا أجبرت على حلق لحيتك، وسوف يجعل الله لك فرجا ومخرجا، لقوله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعليك أن تلتزم التقوى والتوبة من حلق لحيتك، وأن لا تعود إلى ذلك، ومن تاب تاب الله عليه، لقوله سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ونوصيك أيضا بالالتحاق بإحدى الجامعات السعودية كالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أو جامعة الملك عبد العزيز في جدة أو جامعة أم القرى بمكة أو غيرها من الجامعات والكليات الأخرى في المملكة. ونحن مستعدون لمساعدتك في ذلك إذا كتبت إلينا بذلك. وأرفقت صورة من مؤهلاتك وتزكية من صاحب الفضيلة رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة الشيخ محمد بن علي بن عبد الرحيم هذا. ونسأل الله لنا ولك وللمسلمين التوفيق لما يرضيه وحسن العاقبة وصلاح النية والعمل، إنه سبحانه خير مسؤول. انتهى. نصحه بإعفاء اللحية كما سمعتم، لأن إعفاءها واجب، إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام. وكونه ترك تلك الكلية من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وتلك الكلية مخطئة حين تطالب بحلق اللحية، لأننا في بلد مسلم، والبلد المسلم يلتزم بالإسلام، والإسلام المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا السؤال أيضا حول اللحية، يقول السائل: ما حكم من يساوي لحيته ويجعلها متساوية مع بعضها البعض؟ فأجاب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بقوله: الواجب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها وعدم التعرض لها بشيء، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين. متفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروى البخاري في صحيحه رحمة الله عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. وهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، وعلى وجوب قص الشوارب. هذا هو المشروع وهذا هو الواجب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به. وفي ذلك تأسن به صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم، ومخالفة للمشركين، وابتعادا عن مشابهتهم وعن مشابهة النساء. وأما ما رواه الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، فهو خبر باطل عند أهل العلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تشبث به بعض الناس وهو خبر لا يصح، لأن في إسناده عمر ابن هارون البلخي وهو متهم بالكذب، فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث الباطل ولا أن يترخص بما يقوله بعض أهل العلم، فإن السنة حاكمة على الجميع. والله يقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والله ولي التوفيق. وله رحمه الله رسالة مستقلة في وجوب إعفاء اللحى، وله أيضا رسالة مستقلة في تحريم تصوير ذوات الأرواح. آخر سؤال في هذا المجلد الرابع، يقول السائل: ما صحة هذا الحديث من رآني فقد رآني حقا، والحادث الآخر من رآني فقد حرمت عليه النار. أجاب الشيخ رحمة الله عليه قال: أما الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني حقا فهذا حديث صحيح وله ألفاظ، منها قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتمثل بي، في عدة ألفاظ وردت عنه عليه الصلاة والسلام، وقد دلت كلها على أن عدو الله الشيطان قد حيل بينه وبين أن يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رأى النبي في المنام فقد رأى الحقيقة، وقد رآه عليه الصلاة والسلام إذا رآه في صورته التي هي معروفة عند أهل العلم، وهو عليه الصلاة والسلام ربعة من الرجال حسن الصورة، أبيض مشرب بحمرة، كث اللحية سوداء، وفي آخر حياته حصل فيها شعرات قليلة من الشيب عليه الصلاة والسلام، فمن رآه على صورته الحقيقية فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الثاني من رآني فقد حرمت عليه النار فهذا لا أصل له وليس بصحيح، وبالله التوفيق. وبهذا نكون قد انتهينا من المجلد الرابع، والحمد لله رب العالمين. ومن الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ولا نزال في شرح التحيات والتشهد، قال رحمه الله: قول السلام علينا، نقول في السلام كما قلنا في الأول، وأما علينا فنا لا شك أنه لا يراد به الشخص نفسه فقط، وإنما يراد به الشخص ومن معه، فمن الذي معه؟ قيل المصلون، وقيل الملائكة، وقيل المراد جميع الأمة المحمدية، وهذا القول الأخير أصح. فكما دعونا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالسلام، ندعو أيضا لأنفسنا بالسلام، لأننا أتباعه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال هذا تعميم بعد تخصيص، لأن عباد الله الصالحين هم كل عبد صالح في السماء والأرض حي أو ميت، من الآدميين والملائكة والجن. هو عباد الله هم الذين تعبدوا لله، أي تذللوا له بالطاعة امتثالا للأمر واجتنابا للنهي. وأفضل وصف يتصف به الإنسان هو أن يكون عبدا لله، ولهذا ذكر الله وصف رسوله بالعبودية في أعلى مقاماته في الإسراء، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وفي المعراج فقال فأوحى إلى عبده ما أوحى. والإسراء والمعراج من أفضل ما يكون من المقامات للرسول صلى الله عليه وسلم، ووصفه بذلك في مقام الدفاع عنهم فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ووصفه بذلك في مقام التنزيل عليه فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالحاصل أن أشرف وصف للإنسان أن يكون عبدا لله، أسأل الله أن يحقق ذلك لعباده المؤمنين، لا عبدا لهواه، إذا سمع أمر ربه قال سمعنا وأطعنا، وإذا سمع نهيه قال سمعنا وتجنبنا، وإذا سمع خبرا قال سمعنا وصدقنا وقبلنا. وعباد الله الصالحون هم الذين صلحت سرائرهم وظواهرهم. فصلاح السرائر بإخلاص العبادة لله، وصلاح الظواهر بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصالحون، وضد ذلك عباد الله الفاسدون، إما بالسرائر وإما بالظواهر. فالمشرك فاسد السريرة، والمبتدع فاسد الظاهر، لأن بعض المبتدعة يريد الخير لكنه فاسد الظاهر، لم يمشي على الطريق الذي رسمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمشرك فاسد الباطن، ولو عمل عملا ظاهره الصحة والصلاح مثل المرائي، قال مسألة هل هناك عباد لله فاسدون؟ قال الجواب نعم، كل من في السماوات والأرض فهم عباد الله، كل من في السماوات والأرض فهم عباد لله بالعبودية الكونية، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالكفار عبيد لله بالعبودية الكونية القدرية، لا بالعبودية الشرعية. يعني وهم فاسدون، الكفار والمشركون والمنافقون والملحدون وهذه بشرى عظيمة للصالحين إذا وفق الله العبد فأصلح عمله ظاهرا وباطنا انظروا كم ينال من هذا الخير ومن دعاء المؤمنين أصلح قلبك وأصلح نيتك وأصلح عملك على الكتاب وعلى السنة وأصلح ظاهرك وباطنك وانظر ماذا يأتيك من الخير العظيم. جميع من في الدنيا من المسلمين من الإنس ومن الجن يدعون لك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جميع المسلمين الرجال والنساء الإنس والجن في اليوم الواحد كذا كذا مرة. أنت عليك فقط تصلح ظاهرك وباطنك كتاب وسنة وقلب سليم ولسان طيب وعمل صالح وتوحيد وعقيدة صحيحة وسلوك حسن واتباع للسنة ويأتيك من هذا الخير من أنحاء العالم من أنحاء الدنيا يدعون لك أن الله يسلمك من الفتن ومن المصائب حتى تسلم ظاهرا وباطنا دنيا وأخرى. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم انظروا أيضا إلى الذي هو غير صالح ماذا فاته من خير عظيم ومن دعاء عظيم في أنحاء الدنيا. الذي ما هو صالح هذا الدعاء ما يشمله لأنه ما هو صالح. لو لم يكن من فوائد الصلاح إلا هذا أنه يدعى لك ويسلم عليك حيا وميتا في حياتك وبعد مماتك يدعى لك أيضا بالسلامة أن الله يسلمك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. لو لم يكن من فوائد الصلاة إلا هذا ولو لم يكن أيضا من مثالب الفساد إلا أن الفاسد محروم من هذا الدعاء. وقد يهدي الله على يدك من شاء بهذه الفائدة تقول له أنت صالح أم فاسد ماذا تحكم على نفسك ثم أعطيه هذه الفائدة ما يترتب عليه لو كان صالحا. قل له جميع من في الأرض من المسلمين من الإنس من الجن من الرجال من النساء يدعون لك وأنت حي ويدعون لك بعد موتك واذكر له هذا في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا والله خير عظيم، وماذا يترتب عليه لو لم يكن صالحا؟ قل له هل تدري ماذا يترتب على هذا؟ أمور كثيرة، منها حرمانك من هذا الدعاء، أن هذا الدعاء العظيم الكريم دعاء وهم في صلاتهم، كله دعاء وهم في الصلاة، في أشرف عمل، في أشرف بقعة، في المساجد، في المساجد وفي غير المساجد، في غير المساجد أيضا بالنسبة للنوافل. والدعاء ينال الصالحين ويحرم منه غير الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده الصالحين في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء. حديث من يحرم الرفق يحرم الخير كله، عندك يا محمد؟ الصحابي والمخرج قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. أنت يا صالح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. عندك علي، عندك يا أبا معاذ، عند سامي، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. عندك يا منصور، عندك يا عبد الرحمن، فادي، تفضل يا يحيى. انت يا سعيد، عندك يا حبيب محمد بن ثابت، عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. طيب، يبقى عليك الصحابي، يبقى عليك المخرج. سن رواه مسلم وأبو داود، عن جرير ابن عبد الله، اكتبوا عندكم فائدة عظيمة، عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم وأبو داود. لفظة كله عند أبي داود هكذا اكتبوا، لفظة كله عند أبي داود. وما هو ضد الرفق عندك يا محمد؟ لأن الأشياء تعرف بأضدادها. قد يقول شخص: ما هو الرفق؟ فإذا عرف الضد عرف الرفق، فما هو ضد الرفق؟ أيوة، العنف. أحسن. ضد الرفق العنف. رفيق لين، هين لين، وذاك عنيف غليظ شديد. طيب، فيه ترغيب وفيه ترهيب. فيه ترغيب وفيه ترهيب. فما هو الترغيب عندك يا عبد الرحمن؟ ما هو الترغيب في الحديث؟ الترغيب في الرفق، وأنه يعطى الخير كله ويوفق لكل خير. وما هو الترهيب عندك يا حبيب؟ وما هو الترهيب في هذا الحديث؟ أنه إذا حرم الرفق يحرم الخير كله. نسأل الله العافية والسلام. فعليك بالرفق في كل حالاتك. إذا أردت أن تحظى بالخير كله عليك بالرفق، وإذا أردت أن تحرم من الخير كله فاستعمالك العنف يحرمك من الخير كله، ما توفق. هو كما يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه: الأصل الرفق، واستعمال الشدة في موضعها يكون في حالات نادرة. أنت في العصر هذا الذي ضعف فيه الإيمان وكثرة المعاصي وكثرة الأشرار، يكون الاستعمال الأكثر للرفق، للرفق. وقد لا يأتي، يعني بعض الناس ترفق به وإلى النهاية ومع ذلك لا يزال شاردا. فالله المستعان. ومع من يكون الرفق؟ أيوة، أنت ما اسمك؟ بندر، تفضل. مع من؟ يعني مع الكبير، مع الصغير، مع الأهل، مع الأولاد، مع العمال الشغالين، مع الأولاد، مع الزميل، مع الجميع. الرفق، تنصحه برفق، تتعامل معه برفق. ولا والإنسان لا يصدق الشيطان، يقول هذه عادة فيك متأصلة. العادة اذبحها بالشرع، هذه ما يحج أنها عادة وأنك فيك حدة. يحكمنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ولا نزع من شيء، شيء هنا نكرة في سياق النفي، إلا شانه. ما معنى عندك يا منصور إلا شانه؟ الأول إلا زانه، زينه وجمله، والثاني قبحه وشين به، جعل فيه شين. قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله، ومع ذلك يقول الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو رسول الله وهم أصحابه، الصحابة، فكيف بغيره صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. يقول الأخ فائدة: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع، والطمع فيما عند الناس، إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، إلا كما يجتمع الماء والنار. الماء والنار ما يجتمع، والضب والحوت. إذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء، فازهد فيهما. زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح، سهل عليك الإخلاص. ما شاء الله، فائدة عظيمة تستحق أن تكتب. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. يعني المخلص لله عز وجل لا يحرص على المدح والثناء، لأنه يهم أن يعمل العمل يبتغي به ثواب الله. الناس إن مدحوا لا يزيد فيه، وإن ذموه لا يجعلوا يترك العمل، بخلاف الذي يحرص على مدح الناس، إذا مدحوه تقدم، إذا ذموه تأخر، لأنه يعمل من أجل شيء إن تحصل به نشط، وإن لم يتحصل عليه تكاسل. نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: إذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص، أي أنها تريد الإخلاص وهو واجب الإخلاص، قال: فأقبل على الطمع أولا فذبحه بسكين اليأس. اليأس مما في أيدي الناس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما، أعرض عنهما. زهد عشاق الدنيا في الآخرة، كيف زهد عشاق الدنيا في الآخرة؟ زهد عظيم، يعني قد أعرضوا عن الآخرة وصار لا هم لهم إلا الدنيا. وأنت هكذا لا يكون لا هم لك إلا الآخرة والإخلاص لله. قال: فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. رحمه الله. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي الباب 13، وهو باب تخفيف الصلاة والخطبة. وفي الحديث 71 بعد 800، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي وهو إسحاق بن راهويه جميعا عن ابن عيينة وهو سفيان. قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان ابن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. يعني فيه استشهاد الخطيب في خطبته بالآيات القرآنية واستدلاله بالآيات. والحديث متفق عليه، يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهو أبو محمد السمرقندي صاحب كتاب السنن، سنن الدارمي. قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. في الطريق الثاني عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن وكانت أكبر منها. والحديث تفرد به الإمام مسلم رحمه الله عن البخاري. وفيه قراءة سورة قاف في يوم الجمعة في الخطبة على المنبر، ولكثرة ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في خطبة الجمعة. حفظتها أخت عمرة وهي أم هشام، وفيه أيضا كما قلنا الاستدلال للقرآن في خطبة الجمعة. والمحافظة على ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وكلما أكثر الخطيب من ذكر الآيات ومن ذكر الأحاديث فهو أفضل، يذكر الناس بآيات الله وبأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يبين ما يحتاج إلى بيان، وقال: حدثني محمد ابن بشار وهو العبدي البصري الملقب بن دار قال: حدثنا محمد ابن جعفر وهو غندر ربيب شعبة قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن خبيب عن عبد الله ابن محمد ابن معن عن بنت لحارثة ابن النعمان قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت: وكانت نورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحدا. الطريق الثاني أيضا قال: وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. هو نص الحديث. أخت عمرة هي أم هشام، وتفرد به الإمام مسلم، وفيه استحباب قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة. لأنها تذكر هذه السورة بالعقيدة، تذكر بالتوحيد، تذكر بيوم القيامة، وتذكر بأن الله سبحانه وتعالى مطلع على خبايا النفوس، وتذكر ببعض الأقوام المكذبين وماذا فعل الله بهم. فهي سورة عظيمة، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد الكوفي العبسي قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة ابن رعيبة قال: رأى بشر ابن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. تفرد به مسلم عن البخاري. أنكر عليه لماذا يرفع يديه معا، والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يشير إلا بواحدة. ويرفع يديه إذا دعا في الخطبة بنزول المطر أو بتحويله، أما إذا كان بغير ذلك فيرفع السبابة سواء كان في بعضه أو كان في دعائه. قرأنا حديث يعلى وفيه قراءة ونادوا يا مالك على المنبر، وقرأنا حديث بنت حارثة بن النعمان وفيه التذكير بسورة قاف في خطبة الجمعة، وقرأنا أيضا حديث عمارة وفيه إنكاره على بشر ابن مروان حين رفع يديه في الخطبة أي في غير دعاء نزول المطر وفي غير الدعاء بتحويله. ومن فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ونحن في آخر المجلد الرابع، الصفحة 41 و400، رسالة إلى سائل قال فيها: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده يا محب كتابك الكريم المؤرخ في 1988 ميلادية وصلك الله بهداه وما تضمنه من الإفادة، لأنك قد التحقت بالكلية الأكاديمية العربية للنقل البحري في جمهورية مصر العربية، وأن النظام لديها يجبر الطالب على حلق لحيته، وطلبك النصيحة والتوجيه حول الموضوع إلى آخره كان معلوما، وعليه نشكرك على حسن عنايتك وسؤالك عما يهمك من أمر دينك، ونسأل الله لنا ولك الفقه في دينه والثبات عليه، ونفيدك بأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين. متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: جز الشوارب وأرف اللحى خالف المجوس. وبناء على ذلك أوصيك بترك الكلية المذكورة والانتقال إلى غيرها إذا أجبرت على حلق لحيتك، وسوف يجعل الله لك فرجا ومخرجا، لقوله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعليك أن تلتزم التقوى والتوبة من حلق لحيتك، وألا تعود إلى ذلك، ومن تاب تاب الله عليه، لقوله سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ونوصيك أيضا بالالتحاق بإحدى الجامعات السعودية كالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أو جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أو جامعة أم القرى بمكة، أو غيرها من الجامعات والكليات الأخرى في المملكة. ونحن مستعدون لمساعدتك في ذلك إذا كتبت إلينا بذلك. وأرفقت صورة من مؤهلاتك وتزكية من صاحب الفضيلة رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة الشيخ محمد بن علي بن عبد الرحيم. هذا، ونسأل الله لنا ولك وللمسلمين التوفيق لما يرضيه وحسن العاقبة وصلاح النية والعمل، إنه سبحانه خير مسؤول. انتهى. نصحه بإعفاء اللحية كما سمعتم، لأن إعفاءها واجب، إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام. وكونه ترك تلك الكلية، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وتلك الكلية مخطئة حين تطالب بحلق اللحية، لأننا في بلد مسلم، والبلد المسلم يلتزم بالإسلام، والإسلام المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا السؤال أيضا حول اللحية، يقول السائل: ما حكم من يساوي لحيته ويجعلها متساوية مع بعضها البعض؟ فأجاب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بقوله: الواجب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها وعدم التعرض لها بشيء، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين. متفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروى البخاري في صحيحه رحمة الله عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. وهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، وعلى وجوب قص الشوارب. هذا هو المشروع وهذا هو الواجب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به. وفي ذلك تأسن به صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم، ومخالفة للمشركين وابتعادا عن مشابهتهم وعن مشابهة النساء. وأما ما رواه الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو خبر باطل عند أهل العلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تشبث به بعض الناس وهو خبر لا يصح، لأن في إسناده عمر ابن هارون البلخي وهو متهم بالكذب، فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث الباطل ولا أن يترخص بما يقوله بعض أهل العلم، فإن السنة حاكمة على الجميع. والله يقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والله ولي التوفيق. وله رحمه الله رسالة مستقلة في وجوب إعفاء اللحى، وله أيضا رسالة مستقلة في تحريم تصوير ذوات الأرواح. آخر سؤال في هذا المجلد الرابع، يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: من رآني فقد رآني حقا، والحديث الآخر: من رآني فقد حرمت عليه النار؟ أجاب الشيخ رحمة الله عليه قال: أما الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني حقا، فهذا حديث صحيح وله ألفاظ، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل بي. في عدة ألفاظ وردت عنه عليه الصلاة والسلام، وقد دلت كلها على أن عدو الله الشيطان قد حيل بينه وبين أن يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رأى النبي في المنام فقد رأى الحقيقة، وقد رآه عليه الصلاة والسلام. إذا رآه في صورته التي هي معروفة عند أهل العلم، وهو عليه الصلاة والسلام ربعة من الرجال حسن الصورة، أبيض مشرب بحمرة، كث اللحية سوداء، وفي آخر حياته حصل فيها شعرات قليلة من الشيب عليه الصلاة والسلام. فمن رآه على صورته الحقيقية فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الثاني، من رآني فقد حرمت عليه النار، فهذا لا أصل له وليس بصحيح. وبالله التوفيق. وبهذا نكون قد انتهينا من المجلد الرابع، والحمد لله رب العالمين. ومن الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ولا نزال في شرح التحيات والتشهد، قال رحمه الله: قول السلام علينا، نقول في السلام كما قلنا في الأول، وأما علينا فنا لا شك أنه لا يراد به الشخص نفسه فقط، وإنما يراد به الشخص ومن معه. فمن الذي معه؟ قيل المصلون، وقيل الملائكة، وقيل المراد جميع الأمة المحمدية، وهذا القول الأخير أصح. فكما دعونا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالسلام، ندعو أيضا لأنفسنا بالسلام، لأننا أتباعه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال هذا تعميم بعد تخصيص، لأن عباد الله الصالحين هم كل عبد صالح في السماء والأرض، حي أو ميت، من الآدميين والملائكة والجن. هو عباد الله هم الذين تعبدوا لله، أي تذللوا له بالطاعة امتثالا للأمر واجتنابا للنهي. وأفضل وصف يتصف به الإنسان هو أن يكون عبدا لله، ولهذا ذكر الله وصف رسوله بالعبودية في أعلى مقاماته في الإسراء، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي المعراج فقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. والإسراء والمعراج من أفضل ما يكون من المقامات للرسول صلى الله عليه وسلم، ووصفه بذلك في مقام الدفاع عنه فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ووصفه بذلك في مقام التنزيل عليه فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالحاصل أن أشرف وصف للإنسان أن يكون عبدا لله. أسأل الله أن يحقق ذلك لعباده المؤمنين، لا عبدا لهواه. إذا سمع أمر ربه قال سمعنا وأطعنا، وإذا سمع نهيه قال سمعنا وتجنبنا، وإذا سمع خبرا قال سمعنا وصدقنا وقبلنا. وعباد الله الصالحون هم الذين صلحت سرائرهم وظواهرهم. فصلاح السرائر بإخلاص العبادة لله، وصلاح الظواهر بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصالحون. وضد ذلك عباد الله الفاسدون، إما بالسرائر وإما بالظواهر. فالمشرك فاسد السريرة، والمبتدع فاسد الظاهر، لأن بعض المبتدعة يريد الخير لكنه فاسد الظاهر، لم يمشي على الطريق الذي رسمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمشرك فاسد الباطن، ولو عمل عملا ظاهره الصحة والصلاح، مثل المرائي قال: مسألة، هل هناك عباد لله فاسدون؟ قال الجواب: نعم. كل من في السماوات والأرض فهم عباد الله، كل من في السماوات والأرض فهم عباد لله بالعبودية الكونية، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالكفار عبيد لله بالعبودية الكونية القدرية، لا بالعبودية الشرعية. يعني وهم فاسدون الكفار والمشركون والمنافقون والملحدون. وهذه بشرى عظيمة للصالحين، إذا وفق الله العبد فأصلح عمله ظاهرا وباطنا. انظروا كم ينال من هذا الخير ومن دعاء المؤمنين. أصلح قلبك وأصلح نيتك وأصلح عملك على الكتاب وعلى السنة، وأصلح ظاهرك وباطنك، وانظر ماذا يأتيك من الخير العظيم. جميع من في الدنيا من المسلمين من الإنس ومن الجن يدعون لك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جميع المسلمين الرجال والنساء الإنس والجن في اليوم الواحد كذا كذا مرة، أنت عليك فقط تصلح ظاهرك وباطنك، كتاب وسنة وقلب سليم ولسان طيب وعمل صالح وتوحيد وعقيدة صحيحة وسلوك حسن واتباع للسنة، ويأتيك من هذا الخير من أنحاء العالم، من أنحاء الدنيا يدعون لك أن الله يسلمك من الفتن ومن المصائب حتى تسلم ظاهرا وباطنا دنيا وأخرى. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم انظروا أيضا إلى الذي هو غير صالح، ماذا فاته، ماذا فاته من خير عظيم ومن دعاء عظيم في أنحاء الدنيا. الذي ما هو صالح هذا الدعاء ما يشمل، لأنه ما هو صالح. لو لم يكن من فوائد الصلاح إلا هذا أنه يدعى لك ويسلم عليك حيا وميتا في حياتك وبعد مماتك، بعد مماتك يدعى لك أيضا بالسلامة أن الله يسلمك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. لو لم يكن من فوائد الصلاة إلا هذا، ولو لم يكن أيضا من مثالب الفساد إلا أن الفاسد محروم من هذا الدعاء. وقد يهدي الله على يدك من شاء بهذه الفائدة، تقول له أنت صالح أم فاسد، ماذا تحكم على نفسك، ثم أعطيه هذه الفائدة ما يترتب عليه لو كان صالحا. قل له جميع من في الأرض من المسلمين من الإنس من الجن من الرجال من النساء يدعون لك، يدعون لك وأنت حي، ويدعون لك بعد موتك، واذكر له هذا في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا والله خير عظيم. وماذا يترتب عليه لو لم يكن صالحا؟ قل له هل تدري ماذا يترتب على هذا؟ أمور كثيرة، منها حرمانك من هذا الدعاء، أن هذا الدعاء العظيم الكريم دعاء وهم في صلاتهم، فله دعاء وهم في الصلاة في أشرف عمل، في أشرف بقعة، في المساجد، في المساجد وفي غير المساجد، في غير المساجد أيضا بالنسبة للنوافل والدعاء ينال الصالحين ويحرم منه غير الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده الصالحين في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء. حديث من يحرم الرفق يحرم الخير كله. عندك يا محمد الصحابي والمخرج قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. أنت يا صالح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. عندك علي، عندك يا أبا معاذ، عند سامي، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. عندك يا منصور، عندك يا عبد الرحمن، فادي، تفضل يا يحيى. انت يا سعيد، عندك يا حبيب محمد بن ثابت، عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. طيب، يبقى عليك الصحابي، يبقى عليك المخرج. سند رواه مسلم وأبو داود، عن جرير ابن عبد الله، اكتبوا عندكم فائدة عظيمة، عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم وأبو داود. لفظة كله عند أبي داود، هكذا اكتبوا، لفظة كله عند أبي داود. وما هو ضد الرفق عندك يا محمد؟ لأن الأشياء تعرف بأضدادها، قد يقول شخص ما هو الرفق، فإذا عرف الضد عرف الرفق، فما هو ضد الرفق؟ أيوة العنف، أحسنت. ضد الرفق العنف. رفيق لين هين لين، وذاك عنيف غليظ شديد. طيب فيه ترغيب وفيه ترهيب، فيه ترغيب وفيه ترهيب. فما هو الترغيب عندك يا عبد الرحمن؟ ما هو الترغيب في الحديث؟ الترغيب في الرفق، وأنه يعطى الخير كله ويوفق لكل خير. وما هو الترهيب عندك يا حبيب؟ وما هو الترهيب في هذا الحديث؟ أنه إذا حرم الرفق يحرم الخير كله. نسأل الله العافية والسلام. فعليك بالرفق في كل حالاتك، إذا أردت أن تحظى بالخير كله عليك بالرفق، وإذا أردت أن تحرم من الخير كله فاستعمالك العنف يحرمك من الخير كله، ما توفق. هو كما يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه، الأصل الرفق، واستعمال الشدة في موضعها يكون في حالات نادرة. أنت في العصر هذا الذي ضعف فيه الإيمان وكثرة المعاصي وكثرة الأشرار، يكون الاستعمال الأكثر للرفق، للرفق، وقد لا يأتي. يعني بعض الناس ترفق به وإلى النهاية، ومع ذلك لا يزال شاردا. فالله المستعان. ومع من يكون الرفق؟ أيوة، أنت ما اسمك؟ بندر، تفضل. مع من؟ يعني مع الكبير، مع الصغير، مع الأهل، مع الأولاد، مع العمال الشغالين، مع الأولاد، مع الزميل، مع الجميع. الرفق، تنصحه برفق، تتعامل معه برفق. ولا والإنسان لا يصدق الشيطان، يقول هذه عادة فيك متأصلة. العادة اذبحها بالشرع، هذا ما يحج أنها عادة وأنك فيك حدة. يحكمنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ولا نزع من شيء، شيء هنا نكرة في سياق النفي، إلا شانه. ما معنى عندك يا منصور إلا شانه؟ الأول إلا زانه، زينه وجمله، والثاني قبحه وشين به، جعل فيه شين. قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله، ومع ذلك يقول الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو رسول الله وهم أصحابه الصحابة، فكيف بغيره صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. يقول الأخ فائدة: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع، والطمع فيما عند الناس، إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار، الماء والنار ما يجتمع، والضب والحوت. إذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما. زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. ما شاء الله، فائدة عظيمة تستحق أن تكتب. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. يعني المخلص لله عز وجل لا يحرص على المدح والثناء، لأنه يهم أن يعمل العمل يبتغي به ثواب الله. الناس إن مدحوا لا يزيد فيه، وإن ذموه لا يجعلوا يترك العمل، بخلاف الذي يحرص على مدح الناس، إذا مدحوه تقدم، إذا ذموه تأخر. لأنه يعمل من أجل شيء إن تحصل به نشط، وإن لم يتحصل عليه تكاسل. نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: إذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص، أي أنها تريد الإخلاص وهو واجب الإخلاص، قال: فأقبل على الطمع أولا فذبحه بسكين اليأس. اليأس مما في أيدي الناس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما، أعرض عنهما. زهد عشاق الدنيا في الآخرة، كيف زهدهم في كيف زهد عشاق الدنيا في الآخرة؟ زهد عظيم، يعني قد أعرضوا عن الآخرة وصار لا هم لهم إلا الدنيا. وأنت هكذا لا يكون لا هم لك إلا الآخرة والإخلاص لله. قال: فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. رحمه الله. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.